اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
كنا في المرة السابقة توقفنا عند شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مرضعته حليمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت هي إن أخذته لترضعه، وأنها وجدت بركة عظيمة جدا في صدرها مما أسال يعني له طعامه، وأيضا هذه الناقة التي كانت عندها والتي كانت لا تحلب كانت عجوز أنها حلبت وشربت وشرب زوجها وشرب من عندها، وإن يعني الدابة بتاعتها اللي كانت لا تستطيع المشي أسرعت، وإن الغنم التي كانت عندها كانت تسرح فتأتي ملآنة يعني بطونها وكانت تحلب، وعاد بركة كبيرة جدا على حليمة. ولكن حدث وهو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حليمة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سنتين كان مفترض أن ترده إلى أمه، لكن لما وجدته منه من البركة أرادت أن تستبقيه، فذهبت إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت يعني تكلمها في أنها تتركه لها يعني حتى لا يمرض بمرض أهل الحضر وغير ذلك من الأشياء، ووافقت أم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترده إلى حليمة فرجعت به. ثم حدث في السنة الرابعة من مولده صلى الله عليه وسلم حدث، وهو حدث شق صدره صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد حتى إذا كان بعده بأشهر وفي السنة الرابعة من مولده على قول المحققين وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه يعني أوقعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك. علقة يعني مثل الشيء المخاطي كده يعني شيء مخاطي، فأخذه فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني أعاد صدره مرة ثانية، ثم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، والظئر يطلق على المرضعة ويطلق على زوج المرضعة أيضا، فزوج المرضعة أيضا يطلق عليها ظئر. فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون يعني وجهه متغير. قال أنس وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره، يعني كان يجد مكان الخيط في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما يكون دقيق يعني أو يكون شعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي في صدره غطى عليه، لأنه ليس كل الناس رأوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو مسربة، كان له شعر من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم، فربما يكون هذا الشعر غطى عليه، لكن أنس ربما دقق فيه فرآه في النبي صلى الله عليه وسلم. وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين. ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلومتر ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب، القيم يعني القائم على أمرها، يعني هي في لما بلغ 6 سنوات أرادت أن تزور قبر زوجها بيثرب بمكة بالمدينة، وأخذت معها الخادمة وأخذت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم عبد المطلب وهو القائم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكثت شهرا يعني بالمدينة ثم قفلت راجعة، إذ لحقها المرض في أوائل الطريق ثم اشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة. يعني كان هناك موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك يعني موت أم النبي صلى الله عليه وسلم، جددت الأحزان القديمة بموت عبد الله ابن عبد المطلب، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده. فكان كما قال ابن هشام كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، عبد المطلب سيد قومه، فكان يوضع له فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه، فيأخذ أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا، ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. طبعا العرب كان عندهم فراسة، وكان ينظرون في الناس، يتفرسون في وجوه الناس، يعرفون هذا يعني، وهذا كثير عند العرب. يعني الذي رأى معاوية رضي الله عنه وهو طفل مع أمه هند بنت عتبة قال إن هذا الصبي لو شب سيسود قومه. الرجل أول ما شافه قال الطفل ده لو شب كبر يعني كتب له الحياة حتى يصبح شاب سيسود قومه. فقالت هند يعني ثكلته إن ساد قومه فقط، وتقول لا أحسن يموت لو كان حيسود قومه فقط، عايزاه يسود الدنيا. وهذا حدث لمعاوية رضي الله عنه، معاوية ساد الدنيا رضي الله عنه، كان أول الملوك الصالحين، كان صاحب ملك عظيم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالعرب كان عندهم فراسة، فكان عبد المطلب ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا له شأن، سيكون له شأن يعني عندما يكبر سيكون له شأن في الناس. ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جد عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه. يعني مات جد عبد المطلب بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و10 أيام، وعهد به إلى أبو طالب. وأبو طالب كان كثير الأولاد وكان فقيرا، إلا أنه اعتنى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. ويعني هذه كانت حياة أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو طالب هو الكافر الوحيد الذي قبلت فيه الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أخرجه إلى ضحضاح من نار يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يعني يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهوانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له في تخفيف العذاب، إلا أن العذاب هذا المخفف، يعني يقول يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه ويظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهوانهم. ذكر يعني ابن عساكر وقعة لأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدمت مكة وهم في قحط. هو عن جلهمة ابن عرفطوة قال قدمت مكة وهم في قحط، يعني كانوا في قحط شديد. فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة، دجنة شمس ظل بينكشف عنها الغمام، يعني كأنه شمس طالعة من تحت الايه، من تحت الغمام. تشوف لما يبقى غمام يبقى فيه ضوء للشمس لكن ليس قوي، محجوب. فهو كأنه وجهه كأنه شمس تنكشف عنها الغمام، بينكشف عنها الغمام. تشوف سطوع الشمس كده وطلع، يعني هو وجاي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم كده كأنها شمس طالعة من ايه، من تحت الغمام بفيها الوضاءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضيئا، صلى الله عليه وسلم كان وجهه أبيض مشرئبا بحمرة، وكان إذا ضحك كأن وجهه طبق من فضة، صلى الله عليه وسلم. يعني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل الذي رآه قال أنه ليس وجهه بوجه كذاب. يعني في ما كان حديث سلمان الفارسي قال فأتيته فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر على وجهه الوضاء والنور والجمال عليه الصلاة والسلام. يقول حوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأطبعه الغلام وما في السماء قزعة. القزعة السحابة الايه الصغيرة كده، في سحاب صغير كده يسمى ايه قزع. فأقبل السحاب منها هنا وها هنا، السحاب بدأ يتجمع لما هو رفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم وألصقه بالكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى، بدأ السحاب يتجمع. وأغدق واغدودق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حيث قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني هذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض يعني وجهه عليه الصلاة والسلام، يستسقى الغمام بوجهه، يعني يأتي الغمام يعني بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يعني لكن هذه المرة كانت قبل الإسلام، هو صغير صلى الله عليه وسلم. وهناك وقعة أخرى، الوقائع إيه؟ لا، في غير الأنبياء تسمى كرامة. في ما يحدث من خوارق العادة، الشيء الخارق للعادة إذا حدث لغير النبي يسمى كرامة، وإذا حدث للنبي يكون معجزة. المعجزات لا تتم إلا للأنبياء، وإنما في غيرهم يعني خوارق العادات تكون كرامة له. أيضا بحيرة الراهب، ودي وقعة أخرى، ودي كلها كانت أمور مقدمات لإيه؟ لإعلان نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، قيل وشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى وهي معدودة من الشام، وقصبة لحوران. وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة، واسمه فيما يقال جرجيس. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب أشياخ قريش وما علمك بذلك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة، حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. ثم وقعت بعد ذلك في السنة 20 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم حرب سميت بحرب الفجار، وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس عيلان تعرف بحرب الفجار، وسببها أن أحد بني كنانة واسمه البراس اغتال 3 رجال من قيس عيلان، وصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان، وكان قائد جيش قريش وكنانة كلها حرب ابن أمية لمكانتي فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد أو وجد قتله أكثر أخذ دية الزائد، فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمامته أن يجهز لهم النبل للرمي. وحدث أيضا حلف الذي كان تحالف فيه أهل مكة على نصرة المظلوم والمعروف بحلف الفضول. يقول على أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش بنو هاشم وبنو المطلب وأسد ابن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. يعني هذا حلف كان على نصرة المظلوم، وهذا يدل على أن التعاون على البر والتقوى يكون مع أي إنسان، يعني يكون يأتي ليعمل عمل من أعمال البر، عمل فيه نصرة للمظلوم، فيه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، فنحن ينبغي أن نتعاون معه، ينبغي أن نتعاون معه. لا نقول هذا كذا وهذا كذا، لكن احنا ننظر الى الشيء المتعاون فيه اللي احنا سنتعاون فيه او نتحالف فيه، اذا كان هذا الشيء خير فنتحالف على فعل هذا الخير وفعل عمل البر، واذا كان هذا العمل شر فنحن لا نتحالف مع اي احد يريد شرا بالعباد او يريد معصية او مخالفة لكتاب الله او لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان، حتى لو كان من جماعتنا فنحن لا نتحالف معه ولا نؤيده ولا نؤازره ولا ندعمه إذا كان يريد الشر بالناس أو يريد المعصية. وإذا كان إنسان يعرض علينا أن نتعاون معه على إقامة دين الله سبحانه وتعالى أو على نصرة المظلوم أو على رد المظالم إلى أهلها أو يعني أي شيء يكون فيه بر وتقوى لله سبحانه وتعالى، فنحن نتعاون معه حتى وإن كان من غيرنا، حتى وإن كان من غيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على حلف الفضول، وده الحلف اللي كان تعهده فيه على نصرة المظلوم، يقول لو دعيت إليه في الإسلام أو لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبته. ونجد أيضا هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعاهد مع قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الكلام، ويقول والله ما دعوني إلى شيء يعظمون فيه الحرمات إلا أجبتهم إليه. يعني هم علشان تعظيم الحرمة لو جاءوني يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى يطلبوني بأي شيء أجيبهم إليه لتعظيم حرمة يعني حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا الحلف وهو حلف الفضول يتنافى مع الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا فلم يكترث له، فعلى جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ما لي هذا مترك، حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول فعقدوا الحلف ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. هذا شيء فاضل يعني يستحق أن الناس تجتمع عليه. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا كما تعلمون، وأبو طالب كان فقيرا وكان كان ذو عيال، كان عنده أولاد كثيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة فيها تقشف شديد، حياة فيها تقشف شديد. هذه الحياة أفادت كثيرا جدا في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح بعد النبوة ينفق كل ماله في سبيل الله ويربط على بطنه حجر من الجوع، يربط على بطنه حجر ويربط الحجر والحجرين من الجوع على بطنه. الحياة اللي فيها نوع من التقشف اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته يعني استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، فكان ينفق كل ماله في سبيل الله، كان يعني ربما يطوي يومه جوعا وليلته، وربما يمر اليوم واليومين لا يأكل، وربما يمر الشهر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار، كما قالت عائشة رضي الله عنها لقد كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيتنا نار. فقال لها عروة ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء وعلى ماذا كنت تعيشين يا خالتي؟ قالت على الأسودين التمر والماء، يعني شهرين كاملين بيأكلوا تمر وماء فقط، ليس عندهم طعام ليس عندهم طعام. هذه الحياة أفادت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، تنعلوا وامشوا حفاة. يعني الإنسان لابد يجرب هذا ويجرب هذا علشان لما تحصل له أزمة ما يعانيش، ما يحصلش عنده معاناة. الإنسان اللي واخد على حياة الرفاهية أول ما يحصل له أي شيء من تضييق الرفاهية دي يتأذى إذاء شديدا، ولذلك الإخوة لما دخلوا السجون ما كانش عندهم معاناة، يعني ما كانوش بيعانوا أي نوع من المعاناة، لأنه هو كان يعني حتى لو كان يعني الكاد بيجي يأكلوه ويعيشوا عليه ويحمدوا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجعل فيه بركة ويجعل فيه قوة وكذا، وعاشوا الحياة دي الحياة الخشنة دي عاشوها، يعني الماء قليل الطعام قليل الغطاء قليل الأجواء قاسية في البرد الشديد والحر الشديد في داخل الزنازين، لكن تحملوا هذا كله نتيجة ان هم مش عايشين حياة الرفاهية. لكن لو جم يعني الناس بيقولوا النهاردة الرئيس المخلوع ده قاعد في كذا وكان معتقل في قصر وكذا، لكن بيعاني انه لم يعتد هذه الحياة، ما اعتدش هذه الحياة وما عندوش نية، انما الاخوة كان عندهم نية ان هو هذا في سبيل الله، فكان ده خفيف عليهم كان ده خفيف عليهم. ورغم هذا التضييق انواع الطعام كانت تصل الى داخل السجن، يعني في خطبة من خطب العيد مثلا كان خطب الشيخ سيد عفاني خطب خطبة العيد وأقسم بالله أني حصرت الأطعمة في الزنازين فوجدت 113 صنفا من الطعام، 113 صنف أكل موجود في الزنازين، جميع أنواع الطعام كانت تأتي، يعني هذا يفرج به عن الإخوان الموجودين أو الإخوة الموجودين في داخل السجون. فدائما الإنسان يعني يجرب هذه الحياة وهي حياة الزهد والخشونة، يعني لا يعيش في رفاه. ولا ليس هذا معناه أن الإنسان لا يأكل ما يشتهي، يفعل هذا، لكن لا يداوم أنه هو يطاوع نفسه في مثل هذه الأشياء، لأن هذا باب مفتوح يعني لا ليس له مدى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة فيها يعني مشقة كبيرة جدا، فلم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط. ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب، فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري. وجاءه يوم الفتح فرحب به وقال مرحبا بأخي وشريكي. يعني النبي السلام كان يرعى الغنم على قراريط، يعني على مشاركة، يعني يأخذ جزء منها في الرعي. وكان بيتاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شريك للسائب ابن أبي السائب المخزومي. وفي 25 من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، اللي هو المشاركة. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. يعني احنا بنشوف ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيربي الانبياء، هنشوف كل الامور اللي بتحدث امور فيها فضائل لهذا النبي. ما ينفعش يكون في نبي كان مثلا قاطع طريق، ولا كان لص، ولا كان زاني، ولا كان شارب خمر، وبعدين يتوب ويبعث اليه. لا، ما ينفعش. احنا في التوبة ينفع، واحد فينا كان كذا وكذا 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 وكان بيأتي كل الموبقات وبعدين تاب ورجع الى الله والتحى والتزم وبقى يصلي، ها، فالناس يقولوا ده الرجل ده كان شقي وربنا سبحانه وتعالى هداه وكذا. الانبياء لا، الانبياء يربون على الفضائل، حتى اذا بعث اليه ما يقدرش واحد يقول ده كان لسه بيعمل كذا، لا، ده عمره ما فعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، لا في جاهلية ولا في إسلام طبعا، لم يسجد لصنم قط، لم يشهد الأغاني والموسيقى والأشياء التي كانت في مجالس قريش، لم يشرب الخمر صلى الله عليه وسلم، لم يفعل الفاحشة عليه الصلاة، لم يكذب، لم يخن الأمانة، لم يغدر. يعني في حياته في وسط الناس كانت حياة كلها إيه؟ حياة كلها فضائل، وهكذا يربى الأنبياء. فحنجد إن هذه الصفات ذاعت في الناس، حتى إن خديجة علمت إنه رجل أمين ورجل صادق وكذا، فأرسلت إليه ليخرج في تجارتها وجعلت معه غلام اسمه ميسرة. كل ده تقدمة للنبوة، علشان لما يبعث ما حدش يقدر يتهمه بأي اتهام، لا واحد يقول ده كان نصب عليا، ولا واحد يقول النبي بتاعكم ده كان فعل كذا وكذا، لا، ما يقدرش. ليه؟ لأن تاريخه كله أبيض. هنشوف من البداية للنهاية، من أول ما ولد إلى أن بعث، تاريخه أبيض ناصع، كل الناس تتحدث عنه، عنه الصادق الأمين كذا، لم يعني يعهد عليه أي نوع من المعصية ولا الفجور. وهكذا الأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم على هذه الحالة. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشودة، وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك عليه الصلاة والسلام، وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج. وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها 20 بكرة، البكرة اللي هي الناقة الصغيرة، وأصدقها 20 بكرة، وكانت سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول مرة تزوج أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. يعني خديجة أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ثيبا ليست بكرا، كانت سنها 40 سنة، وهي أول زوجة تزوجها ولم يتزوج عليها في حياتها، إنما تزوج بعد مماتها صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا حبا شديدا، حتى أن بعد موتها كان وفيا لها، فكان كثيرا ما يذكرها، كان كثيرا ما يذكرها، حتى أن عائشة غارت منها وهي ميتة من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها. وكان حتى يكرم صاحبات خديجة، عندما كنا يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إليهن ويكرمهن لأجل خديجة رضي الله عنها من حبه لها صلى الله عليه وآله وسلم. وهي المرأة الوحيدة التي أنجبت له صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب إلا من خديجة، وماريا القبطية أنجبت إبراهيم، ولكن الزوجة الوحيدة التي أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي سيدة نساء العالمين، وكما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها، سوى إبراهيم ولدت له أولا القاسم، وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية أم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر. ومات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياتي صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنجب ولدين وأربعة بنات، البنات الأولاد ماتوا في الصغر، الأولاد ماتوا في الصغر، عشنا يعني البنات، يعني فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، البنات ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبقى إلا فاطمة ماتت بعده 6 أشهر. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أسر إلى فاطمة بحديث فبكت، ثم أسر إليها بحديث فضحكت، فقالت لها عائشة ماذا قال لك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة عما، فقالت أسر إلي أنه سيلحق بالرفيق الأعلى، أنه سيموت، أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أنه سيموت، فأخبرها بذلك فبكيت، ثم أخبرني بأني أول أهله لحوقا به فضحكت. يعني أخبرها بعد كده بالوحي إن هي أول واحدة حتلحقه من أهله، فماتت بعده 6 أشهر. وفاطمة رضي الله عنها أم الحسن والحسين وزوجة علي بن أبي طالب كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته وفي يعني وجهه، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. بناء الكعبة وقضية التحكيم، هو المصنف بيذكر بعض الحوادث اللي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة قبل البعثة، قبل أن يبعث للناس، ول35 سنة من مولده وهو قبل النبوة أيضا، قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القمامة، يعني كانت عبارة عن صخور كبيرة جدا فوق اللي فوق القامة، استغفر الله، فكانت رضما يعني صخورا كبيرة فوق القامة، الصخر صخرة كبيرة، الصخرة الواحدة كبيرة ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام. ارتفاع الصخرة 9 أذرع، الذراع العربي 46 سنتي، يعني حتى قلنا 0.5 متر، يعني ارتفاعها كبير جدا الصخرة 9 أذرع، يعني حوالي 4.5 متر. فكانت الصخور كبيرة ولم يكن لها سقف، يعني الكعبة. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، في كنز فيها مدفون في داخل الكعبة، وكانت مع ذلك قد تعرض باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. يعني كانت العوادي اللي هي العوامل الجوية يعني أثرت فيها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام. البيت الحرام ده في وادي، في نقطة أوطى نقطة في الوادي، وحول كل اللي حول الكعبة إيه؟ جبال. كل اللي حول الكعبة جبال. أول ما ينزل المطر الشديد الكعبة دي إيه؟ تعوم في المية، كل المية تنزل في النقطة في المركز ده، هي إيه تقريبا مركز الوادي. يعني طبعا دلوقتي مش بيحصل كده، لأن دلوقتي عاملين في الشوارع اللي حوالين الكعبة كلها حاجة اسمها مصايد الأمطار. المصايد دي عبارة عن بلعات مفتوحة محطوطة خطوط كده متوازية في آخر الايه، في آخر الطريق، بحيث الماء بيجي منهمر، يعني لو دخلت فيه ممكن يجرفك السيل من شدته وهو نزل من على الجبال. فعاملين له مصايد للأمطار بينزل بقى في البلعات دي ما يوصلش للكعبة. لكن قبل ذلك كان إذا السيول دي نزلت الكعبة إيه؟ تغرق في الماء. وحدث ذلك في قديما، يعني في عهد الزبير بن العوام رضي الله عنه، فطاف بالكعبة سباحة حتى لا ينقطع الطواف. وحديثا أنا في صور حديثة ممكن تشوفوها للكعبة وهي الماء مغطية نصها كده والناس بتعوم بتطوف بالكعبة حتى لا ينقطع الطواف. فهذا من عمران البيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عميرا دائما. يقول: وقبل بعثتي ب5 سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها. الأذن احنا يعني مفترض ان هو في خطابة وفي يعني سيرة، والخطابة المفترض ان الشيخ اشرف ثابت يأتي، لكن هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعينه على ما هو فيه، ف يعني احتمال ناخد الخطابة بس نفرغ من السيرة وناخد الخطابة. أصول الدعوة الشيخ بيحاول يطرح قضايا عامة، وبيقول أنه أنتوا تذاكروا من الكتاب تقريبا، فنحاول نعرض عليه أنه هو يدرس المنهج. إذا أصر على القضايا العامة اللي أنتوا تستفيدوا منها، طبعا استفادة كبيرة من الشيخ، فإن شاء الله ممكن نجمعها في آخر السنة في حلقتين أو 3 قبل الامتحانات، لأن سهلة يعني، فإن شاء الله الأمور تكون سهلة بإذن الله تعالى. بيقول الأخ: كلمة معجزة لم ترد في الشرع، فهي أي المعجزة تكون بين متباريين أو متنافسين، والله لا ينافس أحد ولا يباري. هذا كلام الإعجاز، هذا في حق البشر، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، المعجزة هذه في حق البشر. الله سبحانه وتعالى وضع ناموس في الكون، وضع ناموس في الكون. الناموس ده هو قانون تسير عليه الحياة، الله سبحانه وتعالى يخرق هذا القانون لبعض أوليائه، فهذا في حق البشر شيء معجز، يعني ما يقدرش حد يعمله. يعني انشقاق القمر مثلا، هذا شيء معجز، هل يستطيع أحد شق القمر؟ لا يستطيع. هذا إعجاز في حق البشر. كلمة الإعجاز يعني لعجز البشر عن الإتيان بمثله. يعني القرآن معجزة لأن الناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم إلى بعض ظهيرا يعني معينا ما يقدروش يأتوا بمثله. فهذا إعجاز في حق البشر. الأشياء الخارقة للعادة، الأشياء الخارقة للعادة دي يخرقها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء على جهة الإعجاز للناس، وتكون هذه خارقة للعادة. لكن كونها آية، يعني إنما يكون الشيء المعجز هذا آية ودلالة على صدق النبي، على قربه من الله، على اتصاله من الله. يعني لما بني إسرائيل يسألوا المسيح أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة، يبقى هم عايزين يختبروا مائدة من السماء، عايزين يختبروا صلة المسيح بالله، أنه في صلة ولا ما فيش صلة. فهيدعو الله فهتنزل المائدة، هيدعو الله فتنزل المائدة، فتكون آية على وعلامة ودلالة وإشارة إلى صدق هذا النبي. لكن الفعل نفسه معجز ولا مش معجز؟ هذا فعل معجز، ولذلك يسمى إعجاز. إذا حدثت الخارقة، الشيء الخارق للعادة ده حدث لغير النبي، إحنا بنسميه كرامة. يعني هذه كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها، وفيها الكرامة دي تكون آية على صدق هذا الرجل، صدق على اتصاله بالله، صدق على ولائه لله سبحانه وتعالى وللرسول. فالآية هي الدلالة والعلامة، الآية هي الدلالة والعلامة. لكن الشيء نفسه في نفسه اللي حدث ده الخارق للعادة معجز، معجز في حق البشر وليس في حق الله. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهل يمكن أن يحدث هذا بغير فعل الله؟ مش ممكن أن يحدث هذا بغير فعل الله، لابد أن يكون هذا الشيء بفعل الله سبحانه وتعالى. إذن هناك ناموس، يعني في قانون في الحياة ماشي، القانون ده بيسير على جميع الناس، لكن يخرقه الله سبحانه وتعالى لأوليائه إكراما لهم، أو دلالة على صدقهم، أو لصلتهم بالله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب نقول عليها أنها آية. يعني الآية دي معنى كلمة آية يعني دليل، دلالة، إشارة، علم على هذا الأمر. فيكون هذا في إشارة إلى صدق القائل، إلى صدق القائل. فالأخ بيقول لك لا ورد بالشرع أن يقال كما قال الله في القرآن آية، كما قال تعالى في كتاب العزيز حين أتى موسى فرعون قد جئناك بآية من ربك، قد جئناك بآية يعني بالدلالة على صدقنا. إيه الدلالة على صدقنا؟ المعجزة. الدلالة على صدقنا المعجزة، أن يضرب العصا فتكون ثعبان، تكون حية، تأكل كل ما يأفكون. هذا إعجاز، هذا إعجاز. السحرة لما نظروا إليه عرفوا أن هذا لا يمكن أن يكون سحر، لأنه هو السحر ده أنواع. اللي كان بيمارسوا السحرة دول سحر اسمه السحر التخييلي، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل، سموه سحر ليه؟ تخيل. عشان كده كانوا بيسموا السينما سحر، كانوا بيسموا السينما ايه؟ سحر. انت بتشوف مشهد على الشاشة والناس بتجري وبتاع عربيات وقطارات وحاجات زي كده، تروح تحط ايدك على الشاشة ما تلاقيش حاجة. كانوا يسمون السينما سحر، ان هذا سحر ايه؟ تخيلي، ان هو يخيل اليك الشيء لكن هو غير موجود، يخيل اليك الشيء انه موجود وهو غير موجود، وده اللي هو التأثير على العين. وفي سحر اخر له حقيقة، ويقول الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى ده ليه حقيقة ولا مش حقيقة؟ انه لما بيسحر بيحدث الفراق بين الزوج وبين الزوجة، فده سحر له تأثير. يعني هذا نوع من انواع السحر، هو سحر اللي هو له تأثير، وهناك السحر اللي هو سحر البيان اللي هو الكلام العذب اللي ممكن تضليل الناس بكلمات حلوة فيقلب الحقائق، يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق زي الإعلام كده. هذا نوع من السحر، هذا نوع من السحر. فالإعجاز هنا في حق البشر أنهم يعجزون عن الإتيان بمثله، أن يعجزون عن الإتيان بمثل هذا، لأن موسى تحدهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به، فلما خرجت عصاه صارت حية تأكل ما يأفكون، فعند ذلك تبين للسحرة أن هذا لا يمكن أن يكون سحرا، مش ممكن يكون سحر. فدي المعجزة. المعجزة دي بقى آية لتصديق موسى علشان الناس يصدقوا موسى عليه السلام.